أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمت رحمته البر والفاجر، وشمل بإحسانه الشاكر والكافر، ورحمته وسعت كل شيء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الجن وعامة الورى بالحق وبالهدى وبالنور وبالضياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصطفين الأخيار صلاةً وسلامًا ما أظلم ليل وأضاء نهار وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فوصيتي لنفسي ولإخواني المسلمين هي وصية الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أيها الإخوة الأفاضل، لا يخفى على كل مسلم أن تنشئة الأجيال ورعاية الأولاد مهمة عظيمة وتبعة جسيمة تقع على عاتق الدولة المسلمة وما يتبعها من مؤسسات تربوية وأجهزة توجيهية وما يلحق ذلك من مدارس ومعاهد وخلاف ذلك، وتقع ثانياً على عاتق المجتمع وما ينتظمه من أسر وأفراد. أما الجهة المسؤولة عن هذه المهمة الخطيرة، الجهة التي تعود إليها المسؤولية العظمى في هذا الأمر أولاً وآخراً، والتي تتحمل أعظم التبعة، فهما الوالدان، الأب والأم على حد سواء. وذلك لأن الطفل أول ما تفتح عينيه في مدرسة الأبوين، ينشأ بين أكناف أبويه فيأخذ عنهما أفكارهما ويتشرب مبادئهما ويرضع أخلاقهما منذ بواكير سنيه الأولى. وذلك لأن عقله ورقة بيضاء ينطبع عليها كل شيء، وقلبه وعاء فارغ يملأه كل شيء، فيصادف أول ما يصادف أخلاق أبويه ومدرسة البيت. كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وفي هذا يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن عوده التدين أقربوه. أيها الإخوة الأفاضل، إن الأولاد سواء كانوا ذكورا أم إناثا فتنة وابتلاء على حد تعبير القرآن الكريم، فتنة وابتلاء تعبدنا الله عز وجل بتربيتهم وابتلانا بتنشئتهم وتوجيههم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وسماهم الله عز وجل أمانة، والأمانة مطلوب حفظها ومنهي عن إضاعتها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. والأولاد أيها الإخوة رعية لدى أبويهم على حد تعبير المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، واجب على كل من الأبوين أن يرعاهما بالإحسان والتوجيه السليم. والرعية النصح إليها مطلوب وواجب وفرض، وغشها كبيرة عظيمة وذنب كبير وخطير رتب عليه الشارع أعظم العقوبات. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاء في الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: ما من رجل يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا أوجب الله له النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، للتربية الحسنة التي يوليها الأب والأم للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، يبذران البذرة السليمة الطيبة التي تثمر أطيب الثمار، وينتجون رجالا صالحين لأنفسهم ولمجتمعاتهم ووالديهم كذلك. بالتربية الحسنة يكون الولد برا بوالديه، محسنا إليهما في حياتهما وبعد مماتهما، داعيا لهما بعد مماتهما، متصدقا لهما، فاعلا أعمال البر لهما. وبالجملة فإن الولد الصالح يكون امتدادا لحياة والده الصالح، ويكون استمرارا لسجل أعماله الصالحة. وأما إذا فرط الأبوان في هذه التربية وأخلا بهذه المهمة وفرطا بهذه المسؤولية، فإنهما يبذران بذرة سيئة تنتج ثمرة خبيثة لأهل أنفسها ولمجتمعها ولوالديها والعياذ بالله. وكم من والدين تجرع الحسرات من أولادهما قبل أن يموتا بالعقوق وبالتمرد وبلعنهما وبعقوقهما والعياذ بالله، يراه سادرا في غيه لاهيا في ضلاله والعياذ بالله، ولا يملك إلا الحسرات والاسترجاع. وقد يكون الأب مشاركا في ضلال ابنه بتربيته السيئة وتنشئته على المعاصي والفجور ظاهرها وباطنها، فتكون حياة ولده استمرارا لعمله السيء من بعده والعياذ بالله، ويستمر ديوان سيئاته حتى بعد موته بما خلف للمجتمع من أولاد ضلال والعياذ بالله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصنف الأول من الأولاد في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصنف الثاني من الأولاد ومن نمط التربية يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أيها الإخوة الأفاضل، وإذا كان أمر الأولاد وأمر التربية وأمر التنشئة بهذه الخطورة وبهذه الجسامة، فكيف ينجو الوالد وكيف يأخذ بأولاده إلى شاطئ النجاة وإلى سبيل السلامة؟ كيف يفعل ذلك؟ هل يكون ذلك بتوفير السكنى لهم فقط، أم بتوفير المركب الوثير لهم وحسب، أم بتوفير المطعم والمشرب الشهي والملبس الدفي وغير ذلك، أم ماذا؟ نعم، لا بد من هذه الأمور، لأن بها سلامة الولد من عوارض الآفات الدنيوية، من الفقر والإملاق، ومن الجوع والحاجة والإعواز والمرض. إلا أن المطلوب الأعظم والهدف الأهم والمسؤولية الجسمى على الوالد وعلى الوالدة كذلك، هو أن يأخذ بأسباب سلامة ولديهما من النار ومن عذاب الله يوم القيامة، أن يأخذ بأسباب الوقاية لأولادهم من عذاب جهنم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة في الله، إن الأخذ بأسباب نجاة الولد من النار أهم من توفير الحاجات الدنيوية له. نعم، لأن فوات هذه الحاجات الدنيوية من المطعم والمشرب والملبس وغير ذلك يسبب عليه نقصا في أموره الدنيوية، والدنيا زائلة عن قريب أو بعيد كما تعلمون. إلا أن التفريط في التربية والتفريط في التوجيه السليم وإهمال التربية يترتب عليه العذاب الأليم الشديد في نار جهنم، العذاب الأبدي السرمدي للوالد والولد والعياذ بالله، ومن يطيق نار جهنم. عذاب جهنم دائم أبدي لا ينقطع، دائم سرمدي لا يفتر، كما قال سبحانه وتعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها الإخوة الأفاضل، إن كثيرا من ناشئات المسلمين يعيشون عيشة الضياع، تشاهدون الضياع الذي يعيشونه والشذوذ والجنوح الذي يمتهنونه، وتشاهدون حالة البؤس والشذوذ والمعاصي التي يرتكبونها ويتهافتون عليها والعياذ بالله. وإن الوالدين الأب والأم يتحملان قسطا كبيرا من المسؤولية، ويتحملان جزءا كبيرا من التبعة، ذلك أن الولد لم يصل إلى هذا المستوى في الغالب إلا لأن والده أمه أو أباه قد فرطا في تربيته، هذا في الكثير الغالب. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فإن هناك أمورا يجب على كل والد من أب وأم أن يراعيها وهو يربي أبناءه، أن يراعيها، لأن في المحافظة عليها سبيل إلى صلاح الولد واستقامته في الدنيا والآخرة، فيكون الولد امتدادا لصفحة والده البيضاء ولعمله الصالح، ويكون دليلا على صلاح والده في الكثير الغالب، كما أن في التفريط فيها وفي إضاعتها أثر عظيم في فساد الولد وفي ضلاله وجنوحه والعياذ بالله. من هذه الأمور أيها الإخوان، من هذه الأمور أيها الآباء، أن يحرص الأب أول ما يحرص عليه وهو يسعى في سبيل نجاة أبنائه وصلاحهم، وفي سبيل إخراج أبناء وبنات صالحين مصلحين لأمتهم ولمجتمعهم، مساهمين في بناء أمتهم الإسلامية الفاضلة. الأمر الأول أن يختار الأب التربة الصالحة التي بها يغرس البذرة الصالحة، وأعني بذلك أن يسعى إلى اختيار الأم الصالحة لأولاده، فلا يتخبط خبط عشواء ولا يبحث عن الأمور الشكلية وهو يبحث عن الزوجة الصالحة، لا ينظر إلى الشكل والجمال فقط، وإنما يعتمد الدين والصلاح والخلق أول ما يعتمد، وهذا ما أرشدنا إليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما لصلاح الأم من أثر بالغ في صلاح الأبناء، وما لانحرافها من أثر عظيم في انحراف الأبناء، ولا نطيل في هذا الأمر. الأمر الثاني أيها الأب وأيتها الأم الذي به يتم صلاح الأبناء وحفظهم ورعايتهم والأخذ بأيديهم إلى أسباب رضا الله عز وجل، والنهي بهم عن أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة، أن يحفظ عليهم أوقاتهم ولا يتركهم عرضة للخلطة السيئة ولجلساء السوء ولرفقاء الضلال. أيها الإخوة، لا يخفى على كل عاقل ما للجليس الصالح من أثر سيء في صلاح الولد ذكرا كان أو أنثى، وما للجليس السيء من أثر عظيم في فساد الولد وفي انحرافه ظاهرا وباطنا ذكرا كذلك أو أنثى. وهذا ما بينه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا منتنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، ويذكر الله سبحانه وتعالى لنا مثلا عظيما وحكاية بليغة لأثر جليس الضلال والسوء على صاحبه والعياذ بالله، الذي أطاعه وجرفه إلى الهلاك وإلى الهاوية وقد كان مستقيما صالحا أو يوشك أن يكون، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الإخوان، الخلوة مفتوحة، الدور الأرضي مفتوح بالنسبة للإخوان، وفيها سعة والحمد لله. الخلوة مفتوحة، وهناك أمر ثان له أثر عظيم في صلاح الولد ولإهماله أثر عظيم في فساد الولد ذكرا كان أو أنثى، ألا وهو تربية الولد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوجيهه على ذلك حتى يتشرب مبادئ الكتاب والسنة منذ نعومة أظفاره، وذلك بعدة أمور. الأمر الأول أن يحرص الأب والأم على حد سواء أن يوفر لأول أن يعلم ابنه أو يعلم الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، أن يعلموهم العقيدة الصافية، عقيدة مراقبة الله عز وجل في كل ما يفعل الولد وفي كل ما يذر، وذلك منذ نعومة أظفاره، فيقولون له: هذا حلال وهذا طيب وإذا فعلته جازاك الله خيرا، وهذا حرام وإذا فعلته عاقبك الله، فإن الله مطلع عليك في كل أحوالك ولا يخفى عليه من أمرك شيء. وهكذا حتى يتربى على عقيدة الإيمان ومراقبة الله عز وجل. روى الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس قال: افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ما حرص عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. روى لنا الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة لابن عباس: يا غلام احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو كما قال صلى الله قد كتبه الله عليك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيها الإخوان أن يحرص الأب والأم على تعليم الابن والبنت شعائر الإسلام منذ الصغر ومنذ نعومة الأظفار. ولهذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نأمر أولادنا ذكورا كانوا أو إناثا بالصلاة وهم أبناء سبع، وأن نضربهم عليها وهم أبناء عشر، وأن نفرق بينهم في المضاجع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى الأب أن يعلم ولده الصغير كيف يتطهر وكيف يتنظف وكيف يقف بين يدي الله عز وجل، ويأخذ ولده الصغير معه إلى المسجد لكي يتربى على صلاة الجماعة ويألف المسجد وينشأ على حبه منذ الصغر. هذا هو الواجب على الأب، وكذلك واجب على الأب وعلى الأم على حد سواء أن يأمر الابن والبنت بالصلاة منذ الصغر، وعليهما أن يشددا في ذلك ولو أدى الأمر إلى الضرب. لقد أمر الله عز وجل نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وفي مقام تعديد فضائل بعض الأنبياء يقول الله عز وجل عن فضائل إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. إن الواجب على الأب والأم عظيم وجسيم تجاه أمر الولد والبنت بالصلاة والاصطبار عليها والتشديد في ذلك، فإن كثيرا من الآباء والأمهات فيما بلغنا مقصرون ومقصرون. أيها الإخوان، إن الصلاة هي الركن الأول من أركان الدين العملية، لا حظ لأحد في الإسلام ضيع الصلاة. لقد وردتني رسالة من طالبة في الثالثة الثانوية قرأتها وهي تحمل الأسى والحسرة، ذكرت لي عن حال كثير من زميلاتها في المدرسة وهن على أبواب الكلية، وحاصل أسئلة كثيرة سألتهن: متى تؤدين صلاة الفجر؟ قالت بكل أسى ولوعة، فكان أكثر إجاباتهن أن أكثرهن لا يؤدين صلاة الفجر إلا في السابعة أو السابعة والنصف، أي بعد خروج الوقت في هذه الأيام بأكثر من نصف ساعة. إن هذا أيها الإخوة ليحمل على الأسى ولا يخطر القلب. قالت: فسألتهن متى تؤدين الصلاة وقت الامتحان؟ قالت: قلنا إننا نقوم مع أذان الفجر لكي نتمكن من المذاكرة. وأنا لا أعلق على هذا الكلام، بل أتركه للآباء وللأمهات، فليتق الله الأب وليتق الله الأم وليتق الله الجميع، فإنهم مسؤولون عن أبنائهم وبناتهم، لا يجوز أن يفرطوا في أمر الولد والوالد. إن هذا أعني ترك الولد بحيث لا يؤدي الصلاة إلا بعد خروج الوقت والإصرار على ذلك، يوشك أن يكون من فاعله كفرا والعياذ بالله، يوشك أن يكون من فاعله كفرا والعياذ بالله، لأنه أضاع الصلاة وفرط فيها. وقال العلماء: من تساهل في صلاة حتى خرج وقتها لغير عذر فقد خرج من دائرة الدين وكفر والعياذ بالله. قاله غير واحد من أرباب المذاهب. فلنتق الله أيها الإخوان، وتتقوا الله أيها الآباء، ومن يسمع هذا الكلام من الأمهات، وليصطبروا على الصلاة ويأمروا عليها أولادهم وبناتهم، وليوقظوهم في وقت الصلاة كما يفعلون في المدرسة، فإن الناس أصبحوا في هذا الوقت يهتمون لأمر الدنيا أكثر مما يهتمون لأمر الدين، وهذا واضح ولا يحتاج أن أقيم الدليل عليه. إن أكثر الآباء لا يكاد يأتي وقت الدراسة إلا وقد أيقظ ابنه أو بنته وأعد الإفطار وجهزه لهما، وأما الصلاة فإن أمرها يسير ويسير، يقولون: لا توقظوه، لقد تعب البارحة في المذاكرة، ارفقوا به يصلي بعد ذلك، وهكذا من هذه الألفاظ التي لا تبرأ ذممهم بذلك والعياذ بالله، بل يتحملون نصيبا عظيما من التبعة والمسؤولية. أكرر على هذا الأمر وألح عليه مرات ومرات إن الصلاة هي أهم أركان الدين العملية أيها الإخوان. ثم يسعى أيضا يسعى الأب في تعليم ابنه وبنته كتاب الله عز وجل، ويسعى في جلب الأشرطة النافعة. ولقد اقترحت كثيرا ومرات على كل أب أن يسعى في تكوين مكتبة بيتية إن كان يعرفها أو يستعين بمن يعرف، ويأتي ببعض الكتب النافعة لزوجته ولبناته وأولاده، ويوفر لهم الأشرطة النافعة من كتاب الله ومن المحاضرات القيمة والنصائح المفيدة، وأماكن بيع الأشرطة المفيدة والخيرة متوفرة ولله الحمد، وما عليه إلا يسأل أهل الخير فيدلونه على ذلك. ثم إنه ينبغي على الأب لا سيما وأن المقررات والمناهج القرآنية هزيلة في معظم المدارس ولا تفي ببعض الغرض المطلوب، فعلى الأب حينئذ أن يهتم لتدريس ولده القرآن ذكرا كان أو أنثى اهتماما خاصا، وأن يلحقه بمدارس تحفيظ القرآن الكريم في الإجازات وفي العطل وفي الفترات العصرية أثناء الدراسة وغيرها. إن هذا واجب عليه، ومما يؤسف له أن بعض الآباء يسعى في التماس المدارس الخاصة ورياض الأطفال لأبنائه بحجة أنهم يركزون على اللغات الأجنبية وعلى اللغة الإنجليزية منذ الصغر، وأما كتاب الله عز وجل فلا يهتم له إلا نزرا يسير من الناس. ولا غرابة ولا عجب أن نشأ أبناء المسلمين جهالا مركبين لا يحسن أحدهم أن يتقن فاتحة الكتاب والعياذ بالله. إن هذا نقص وضلال وحسرة، نسأل الله العافية والسلامة. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو له عقوق ولده، فقال له ولده، قال الولد وكان صبيا صغيرا لعمر رضي الله عنه، قال يا عمر ما حق الولد على الوالد؟ قال أيها الصبي إن حق الولد على الوالد أن ينتقي أمه وأن يحسن اسمه وأن يعلمه كتاب ربه تبارك وتعالى. قال فإن والدي لم يعمل شيئا من ذلك، إنه تزوج أمي أمة مجوسية زنجية لرجل مجوسي، وسماني جعلا ولم يعلمني آية واحدة من كتاب الله عز وجل. فقال عمر رضي الله عنه لوالده لقد عققته قبل أن يعقك. والحاصل أنه ينبغي على الأب أن يهتم لتعليم ابنه كتاب الله عز وجل بالمدارس الخاصة وبمدارس الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، وبإلحاقه برقة الصلاح وبالمكتبات الخيرية وبالجلساء الذين يعينونه على نفسه وغير ذلك. الأمر الثالث أن يسعى في تعليمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم ليتربى عليها منذ صغره، وأن يعلم بناته سيرة أمهات المؤمنين والصحابيات الفاضلات والتابعيات الجليلات والعالمات المتقنات حتى ينشأن على حبهن وعلى حب الاقتداء بهن. فإن المرأة يتطبع بالطباع التي يلقنها منذ نعومة أظفاره. وبالجملة فعلى الأب أن يهتم لأولاده ولبناته وهو يأخذ بأيديهم إلى شاطئ السلامة وإلى بر الأمان، وينأى بهم عن أسباب العقوبة وعن نار جهنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأب ويا أيتها الأم، ومن الأمور التي ينبغي أن يراعيها الأب وتراعيها الأم وهما يسعيان في سبيل نجاة الولد من ذكر وأنثى في سبيل تربيته التربية المستقيمة والأخذ به والنأي به عن أسباب دخول جهنم وعن أسباب الهلاك والضلال في الدنيا والآخرة. من ذلك أن يحرص الأب والأم، والمسؤولية العظمى في ذلك على الأب، أن يكون حارساً أميناً على بيته، فيراقب كل ما يدخل إلى بيته وكل ما يخرج منه. على الأب أن يتقي الله، إن الله عز وجل قد استودعه أمانة عظيمة، وقد استودعه وديعة غالية، وهل هناك أغلى من الولد ذكراً كان أم أنثى؟ على الأب أن يتقي الله وأن يحمي بيته ويطهره من وسائل الهدم والضلال، من الأشرطة الفاتنة، من أشرطة الفيديو التي لها دورها العظيم والذي ليس المجال مجال شرحه في إفساد عقائد الأبناء وضلالهم وإفساد أخلاقهم وحرف فطرهم وغوايتهم والعياذ بالله تنشئتهم على حب أخلاق الكفار والتأثر بعاداتهم وأفعالهم الجاهلية. وكذلك على الأب أن يحرص على أن يطهر بيته من أجهزة التلفزيون، لأنها في هذا الوقت تفسد ولا تصلح، وقد ذكرنا هذا كثيرا ومرارا وتكرارا، لأنها تهدم ولا تبني، ولأن فيها ما يثير الغريزة وما يشجع على الجريمة وما يشجع الابن والبنت ويعلمهما بناء العلاقات الغرامية منذ الصغر، وما يحبب إليهم الفاحشة ويبلد أفكارهم وأذهانهم حتى ينشأوا مخنثين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ولا يحتاج أن ولأنها تلهي عن الصلاة وتشغل عن الواجبات. الخلوة مفتوحة يا أخوان، لها بابان على اليمين وعلى اليسار، بدل ما يقف الأخ عند الباب. وأضرار التلفزيون كثيرة، وقد ذكرتها أكثر من مرة وبينتها في غير ما خطبة. فعلى الأب أن يتقي الله ويطهر بيته من هذه الأصنام، ولو لم يكن إلا ما يسمى بالمصارعة الحرة التي فيها تنكشف العورات والأفخاد، والتي يبين فيها ولا تؤاخذوني أنصاف أليات الرجال وللأسف الشديد، والمباريات الكروية التي تبرز أنصاف أفخاذ الرجال، فيحتك الرجل بالرجل، يحتك فخذ هذا بفخذ هذا، ويعملون حركات مغرقة في الضلال وفي الحيوانية والعياذ بالله. أي رجل عنده ذرة عقل أو غيره يرضى بأن تشاهد زوجته وبناته هذه المشاهد؟ أي رجل يخاف الله عز وجل فينام بملء عينه وبناته يشاهدن التمثيليات الفاضحة أو المصارعة الحرة؟ إن هذه دياثة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: لا، ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم الديوث الذي يقر السوء في أهله. فاتق الله أيها الأب، وطهر بيتك من كل وافد ودخيل على هذه المجتمعات المحافظة. طهر بيتك من أفلام الفيديو، احمي عقل أولادك وأفكارهم، احمهم من هذه الأمور التي تفسد فطرهم وتهدم أخلاقهم وتنشئهم ضائعين ميالين إلى الفساد جانحين إلى الجريمة. أنا لا أقول هذا بالعاطفة أيها الإخوان، تشاهدون الآثار الفاضحة للتلفزيون ولغيره التي يعيشها شباب المسلمين ذكورا كانوا أو إناثا، وللأسف الشديد. اتق الله أيها الأب، إن هذا مما يقتضيه حماية أولادك من نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومما يقتضيه دفع الضرر ورفع الحرج، ولا ضرر أعظم من الضرر في الدين ومن الضرر في العقيدة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إن هذا يقتضيه النصح للرعية، وإنك إن فرطت في ذلك فجعلت بيتك مسرحا للأفلام الوقحة وللأغاني الماجنة وللصحف المخربة التي تنشر صور النساء الفاتنات وصور الرجال والفنانين الذين أفسدت أخبارهم وأغانيهم وصورهم أخلاق وأفكار أبنائنا وبناتنا على حد سواء. إنك إن جعلت بيتك مسرحا لذلك ومسرحا لأصوات الشيطان ولمزامير الشياطين فإنك قد عرضت نفسك وأولادك لفساد عريض ولضلال مبين، وفرطت في المسؤولية وغششت فيها ولم تراع الله في أولادك، وأصبحت معرضا للوعيد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي رواية: إلا أوجب الله له النار. فاتق الله أيها الأب، واتق الله أيتها الأم، واعلم أن أغلى وديعة عندكما هما الأولاد، ذكورا كان أو كانوا أم إناثا، فحافظوا على أولادكم، ونشئوهم التربية أن تنشئة الصالحة، ووجهوهم الوجهة المستقيمة الموافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليكم باستجلاب الأشرطة النافعة من خطب قيمة والتي فيها الخطب القيمة والمحاضرات النافعة والمواعظ المفيدة والتوجيهات السليمة من الرجال الأفاضل الموثوقين في العقيدة وفي الأخلاق وفي غيرهما. وعليكم كذلك بجلب الكتب النافعة التي تحبب الفضيلة للأولاد وتزجرهم عن الرذيلة. واحفظ وقت ابنك عن أن يعبث به جلساء الضلال حتى لا يختلط بهم ولا يذهب إلى أنديتهم فيتشرب أخلاقهم السيئة ويتعود شرب الدخان والمسكرات وارتكاب الموبقات والشذوذ الجنسي والجرائم العظيمة التي لا آخر لها إلا التردي والوقوع في ضلال مبين والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يوفقنا آباء ورعاة للبيوت، أن يوفقنا إلى الأخذ بنواصي أبنائنا وبناتنا إلى كل خير وإلى حماية بيوتنا من كل شر. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا صلحاء مصلحين، هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أصلح لنا النيات والذريات. اللهم أقر عيوننا بأبنائنا وبناتنا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احم شبابنا وبناتنا من الأفكار الغريبة الوافدة ومن خطر الفيديو والتلفزيون والأفلام الوقحة والجرائد والمجلات والصحف الخبيثة التي تشيع الفاحشة وتشجع عليها، يا ذا الجلال والإكرام. صلوا على نبيكم فقد أمركم الله بذلكم، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك نبي الرحمة، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، بأن لك الحمد أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا أن تنزل على أوليائك المجاهدين في أفغان نصرا مؤزرا كنصر نبيك يوم بدر والأحزاب. اللهم أنزل عليهم نصرا مؤزرا. اللهم إن الشيوعية الحمراء قد هاجمتهم بخيلهم بخيلها وخيلائها وبقضها وقضيضها وبراجلها وراكبها. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الملاحدة ونجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت حسبنا عليهم، اللهم دمرهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم قوي سلطانهم، اللهم امنح المسلمين أكتافهم. اللهم إنه لا يعجزك بطشهم ولا كيدهم، اللهم إنك فوقهم وفوق طائراتهم وفوق دباباتهم وألغامهم. اللهم احم المسلمين من شرهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد في أرض أفغانستان، اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد في أرض أفغانستان، اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة المجاهدة لا تعبد في أرض أفغان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر خير الفئتين وأهدى الفرقتين، اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر، اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم ووحد كلمتهم، اللهم ادحر أعداءهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم كن حفيظا لأيتامهم وأرامنهم، اللهم كن حافظا لأيتامهم وأرامنهم ومستضعفيهم، اللهم اخلفهم فيهم خيرا، اللهم ارحم الشهداء، اللهم ارحم الشهداء، اللهم ارحم الشهداء من المستضعف من المسلمين يا رب العالمين، اللهم اغفر للشهداء، اللهم اقرهم دار الخلد وانزلهم جنات عدن، اللهم اخلفهم في اهلهم خيرا يا رب العالمين، اللهم استجب، اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة ومنا الجهد وعليك التكلان يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يرد أمره ولا يغلب جنده، سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم كلما ذكروا وتذكرهم كلما نسوا، ولا تخشى فيك لومة لائم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.